يعني خشيتم وتوقعتم، وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها لا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخر. وكانوا في جاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعجلوا في اليتامى فليعجلوا عنهم إلى أي شيء؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني انكحوا المرأة التي تطيب لكم أي ترونها طيبة وتستحسنونها. ولهذا قال ما طاب لكم من النساء فأتى بما دون من، لأن من للعاقل إذا قصد الشخص، فإن قصد الوصف أتي بما، يؤتى بما إذا قصد الوصف. قال ومنه قول العرب سبحان ما سخركن لنا، يعني دبل يريد سبحان من، يعني سبحان الله. لكن لما كان أراد هذا القائل الوصف وهو كمال وقوة الله عز وجل وتسخيره أتى بما، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقوله ما طاب لكم من النساء هل هي متعلقة بانكحوا أي انكحوا من النساء ما طاب لكم، أو بيان لما في قوله ما طاب لكم؟ الثاني أقرب والأول جائز، لكن الثاني أقرب، أن ينكح الذي يطيب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذه الكلمات الثلاث يقول النحويون إنها لا تنصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل، لأن معنى مثنى أي اثنتين، ثلاثة، رباع أربعة، فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدل. وعلى هذا نقول مثنى حال من النساء، يعني حال كونهن مثنى، وثلاث ورباع أي انكحوا على اثنتين اثنتين، أو على ثلاث ثلاث، أو على أربع أربع. وليس المعنى انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا خلافا لمن زعم ذلك وقال إن الآية تدل على جواز نكاح التسع، لأن اثنتين وثلاث خمس ورباع أربع الجميع تسع، وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية، هذا الأسلوب للتقسيم، يعني منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثا ثلاثا، ومنكم من ينكح أربعا أربعا، لأن الخطاب انكحوا خطاب للجماعة، الخطاب للجماعة ليس الواحد. فإذا كان الخطاب للجماعة فوزع مثنى وثلاث على الجماعة، يكون المعنى ينكح بعضكم اثنتين وبعضكم ثلاثة وبعضكم أربعة. ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربعة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح، منها أنه يتزوج أكثر من أربعة، ومنها أنه يتزوج بالهبة، ومنها أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال، ومنها أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله حرم عليه أن يتزوج غيرهن إذا أمات، ومنها أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قص في الخصائص لا توجد في غيره. وهذه الآية من حيث الدلالة في قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورفع. ولو أراد الله عز وجل أن يقول ولو أراد الله تعالى أن يبين لعباده حل النساء يلتزم فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء أربعا، نعم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا إلى التسع، ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه، لأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء. وقوله مثنى وثلاثة وربع لم يذكر الواحدة، لأن المقام مقام تخير، مقام تخير، ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف الإنسان أن لا يقصد في اليتامى. أقول إذا خفت أن لا تقصد في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية. كمية متى تكون كمية؟ من اثنتين فصاعدا. الكيفية قال ما طاب لكم، فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وإيش وكمية. ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية واحدة، الكمية يعني الزيادة في الكم من التنتين فصاعدا. طيب مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا، خفتم أي ظننتم أن لا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها، أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو انكحوا ما ملكت أيمانكم أسكن، لا، لأن ما ملكت اليمين لا تنكح، ملك اليمين توطأ بالملك ولا توطأ بالنكاح. ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته، صح؟ يحرم على الرجل أن يتزوج أمته، إيمان يحرم أن يتزوج أمته لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين، والأضعف لا يرد على الأقوى، الأضعف لا يرد على الأقوى، بخلاف العكس فإنه يرد الأقوى على الأعلى على الأضعف. لو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، أعرفتم؟ أما لو كان عنده أنا فإنه لا يمكن أن يتزوجها، لأنه إيش؟ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح، فإن السيد يملك الرقبة والمنفعة بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة. إذن لا يصح أن نقول إن قوله أو من أتمانكم معطوفا على قوله فواحدة، لأنه يختل المعنى، بل المعنى فانكحوا واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم أو كلمة نحوها، المهم أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من بعد عطف الجمل فيقدر فعل مناسب لقوله أو من ملكت أيمانكم. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك المشار إليه نكاح واحدة عند خوف عدم العدل، أو المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثة أو أربعة عند خوف عدم العدل في اليتامى، أو الأمرين، أو الأمرين، يعني ذلك أي نكاحكم واحد مثنى وثلاثة ورباع إذا خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، أو نكاحكم واحدة إذا خفتم أن لا تعدلوا، أدنى أي أقرب أن لا تعولوا، يعني أن لا تجور. هذا هو معنى الآية المتعين. وأما ما يروى عن الشافعي من أن المعنى أدنى أن لا تكثر عيالكم فهو قول ضعيف جدا جدا ضعيف. لماذا؟ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله، ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه، والله عز وجل يقول واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإذا كان عند الإنسان مئة وليدة مئة جامع وجامع كل واحدة كم يأتيه في السنة؟ نعم مئة ولد يأتيه في السنة مئة ولد. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول إن الإنسان إذا جامع من ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال؟ ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفا جدا لمنافاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد، ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملكاته. هنا لو كان إنسان ابن عم امرأة وأراد أن يتزوجها فلا حرج، يسألها يقول هل ترغبين أن تتزوجك؟ إذا قالت نعم يتزوج. لكن كيف يعقد؟ يأتي باثنين شاهدين ويقول أشهدكما أنني تزوجت موليتي فلانة، يقول قبلت ولا ما قبلت؟ ما يقول قبلت، أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة. نعم، أو زوجت نفسي موليتي فلانة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية تزوجتك أعتقتك وجعلت عتقك صدق. نعم خالد. نعم لأنه إذا صارت موزعة لازم نأتي بما يجب على التكرار. نعم لأن لك نعم اشترى زوجته صار مملوك تفعل الولد مملوك للسيد. هنا نعم عمر سيأتين بالفوائد سيأتين بالفوائد وأصل هذا الشباب من نوع على وحده. نعم إيش إيش نعم ثم أن لا تقسطوا في اليتامى. أن لا تعدلوا في معاملتهم. نعم طيب ما من هم اليتامى؟ مما تعبوه ولم ولم يبلغ. طيب قوله ألا تقصدوا في اليتامى، كيف ألا تقصدوا؟ نشان يعني كيف العدل؟ لا لا نقول فانكفوا مثلا في النكاح نعم مثل لاجل يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط، يعني نريد صورة تربط بين فعل الشرط وجوابه. نعم يعني الجريمة تكون مثلا عند ابن عمه ويخاف أن لا يعجل فيها بأن لا يتزوجها بمهر المثل يعطيها أنقص، فبين الله عز وجل أن الباب مفتوح فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر. طيب لماذا عبر بما دون من يا عبد المنان؟ يتعاقبان، لكن لا بد من إذا خرجت عن أصلها لا بد أن يكون هناك فائدة. ما حرص فهد أحسن. نعم طيب قوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا، خليل إن خفتم أن لا تعدلوا فواحد يعني بين من؟ نعم يعني فلا تنكحوا واحد. طيب في الآية دليل على عدم وجوب العدل بين الإماء سعود لكن من أين يؤخذ من الآية؟ طيب واحد نسأل الآن، نقول في الآية دليل على أنه لا يجب العدل بين الإماء في الوصف وغيره أيضا يعني. أو ما ملك الإيمان، فدل هذا على أنه لا يجب العدل بين الإماء. ما معنى قوله أن لا تعولوا أن لا تجوعوا؟ كيف كان أقرب أن لا يجوع؟ لأنه إذا اقتصر على واحدة فليس معها من يجمع العدل بينهما. أولا أقول لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل لأنه ليس معها ثانية. طيب وحينئذ لا يكون هناك جواب. وكذلك في المملكة الإيمان لا يجب العدل، فلو مال إلى إحداهن فلا جواب لأنه لا يجب العدل. طيب ثم قال عز وجل وآتوا النساء، أن أخذ الفوائد ما أخذناه. طيب من فوائد الآية الكريمة إن خفتم أن لا تقصوا في اليتامى أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم، لقوله إن خفتم أن لا تقصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجوع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها، لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما. ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها. ويتفرع على هذا على هذه الفائدة بيان أو تبين خطأ من ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها، لأن الله يقول انكحوا ما طاب لكم. فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها؟ كما يفعل بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع. فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها غيره من الناس. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال، لأن قوله لا تقتلوا الأيتام يعني فلا تتزوجوهن ولكن إيش انكحوا ما طاب لكم النساء. وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد الباب فإنه إيش يفتح باب الحلال، لأن لا يوصد أمام الإنسان العمل والحركة. وأظن تقدم لهذا النظر أتينا عليها في الشرح، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا طيبا. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية التعدد في الزوجات. تأملوا معنا، هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد أو جواز التعدد؟ لأن هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز. الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد، لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان ألا يقصد بينه فيهن. فكأنه قال إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. طيب، وهذا هو الأقرب، لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته تكثير النسل، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد. وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جديدة، يقول إن الشيعة في القطيف بدأوا يسوون عملا طيبا في الحقيقة، وهو الحفل الجماعي في الأنكحة، حتى أنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق 40 عرسا. نعم، 65 عرسا في ليلة واحدة. أفهمتم المعنى الآن؟ يعني بدل ما نروح لقصر أفراح في عرس رجل واحد فقط، نجعل في هذه الليلة في نفس القصر 20 رجل أو 65 رجل أو 100 رجل. وهذا لا شك أن يوفر نفقات ويوفر تعبا على الناس. وهذا يعني سنة حسنة إذا حصل أن الناس يفعلونه بهذا الطيب. نعم، إيش ارفع صوتي، ما في حياة. ايش ما يكفي يصل لأن الناس يدعون أمما. لكن إذا علمنا أن في هذا القصر 40 واحد يتزوج نخلهم 40 غرفة، وإذا لم يكن نحط خيام ما نكثر المدعوين، بدل ما يدعو واحد منا 100 رجل يدعو 20 رجلا. والله إذا أرادوا بهذا وإن شاء الله أثيبوا عليه، يعني هذا من باب تخفيف المؤونة. وأعظم النكاح بركة أسره مؤونة. على كل حال هذا عبد مسألة ثانية، مسألة أخرى التي تشير إليه، لكن الكلام أنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب نعود إلى، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تجاوز الأربع لقوله مثنى وثلاث ورباع، مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنة، ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الوسائل إلى المحرم، تحريم الوسائل إلى المحرم لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل. وهذه قاعدة عظيمة في أصول الفقه، أن للوسائل أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما يحصل به المحرم فهو حرام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره، بقوله أو ما ملكت أيمانكم. ومن فوائدها وجوب العدل بين الزوجات لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن فوائد الآية إثبات ملك اليمين لقوله أو ما ملكت أيمانه، ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم، بل الواجب بقاؤه، أي بقاء ملك اليمين إذا وجد سببه، إذا وجد سبب الملك ملك اليمين. وما هو سبب ملك اليمين؟ الكفر، الكفر إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملكية للإنسان، هي إثبات الربح، إثبات الملكية وأن الإنسان يملك. ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله، وذلك لأن الملك ملكان، ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف، وهذا لمن؟ لله. وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت، هذا ثابت. ثم هو أنواع، تارة يملك الإنسان الرقبة، وتارة يملك المنفعة، وتارة يملك المنفعة والرقبة، ثم تارة يملك المنفعة مثل المستأجر، وتارة يملك الرقبة فقط الرقبة فقط. اي نعم، كعبد يوصى به لشخص وبمنفعته لشخص اخر. فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبة عبيد، عرفتم؟ لكن كأني لبعضكم يقول ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته لعبد آخر؟ نقول لها فائدة، العتق، إذا اعتقه مالك الرقبة صار حرا، ومالك المنفعة له منفعته. فالملك على كل حال، وملك ملك عين، وملك منفعة، وملكهما جميعا كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليمين أفضل من اليسار. لأنه أضاف الملك إليها، ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار، اليمين أفضل، ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة. الشيء الطيب يتناول باليمين، الشيء الخبيث يزال باليسار. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسن، لقوله أدنى ألا تعول، يرفع أدنى ألا تعول، لأن الأدنى اسم تفضيل، فلا بد أن يكون هناك أدنى ومن وما ولا بد أن يكون هناك من فاضل ومفضول. ثم قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا أي أعطوا، والفرق بين أتوا وآتوا أن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا. إذن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جيءوا. طيب، آتوا النساء صدقاتهن، الخطاب في قوله آتوا هل هو للأزواج أو للأولياء؟ في المسألة في الآية قولان، القول الأول أنه للأولياء، فيكون المعنى أن الله أمر الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئا، لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف، والباقي يأخذه يسلبه إياه. فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة. والقول الثاني أن الخطاب للأزواج، أمرهم الله عز وجل أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكرم. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقض فما الواجب؟ حملها على الوجهين. فنقول الخطاب للأزواج وللأولياء، وآتوا النساء صدقاتهن، النساء يعني المتزوجات، بدليل قول صدقاتهن، وصدقات جمع صدقة وهي المهر، وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب المرأة. وقوله مثلة أي عطية طيبة بها نفوسكم، وقال نحله أي أهداه هدية طيبة بها نفسه. وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق بقوله آتوا النساء، آتوا النساء، فهي مثل قول القائل وقفت قياما أو جلست قعودا، لأن آتى بمعنى نحل وآتوا بمعنى انحلوا، والنحلة هي الهدية العطية عن طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، إن طبن يعني النساء، وقوله نفسا مصدر محول عن الفاعل، والمصدر المحول تارة يحول عن الفاعل كما في هذه الآية، وتارة يحول عن المفعول به كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، يعني عيون الأرض. فإن ضمن لكم عن شيء منه، من قيل إنها تبيضية، وقيل إنها بيانية، فعلى الأول يكون المعنى إن طبن لكم عن بعضه، وعلى الثاني يكون معنى إن طبن لكم عن كله أو بعضه، لأن من بيان لمحل الحكم بقطع النظر عن كونه كله أو عن كونه كله أو بعضه. إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، إذ أن الأكل يغذي البدن وينمو به البدن، بخلاف اللباس وبخلاف المساكن وبخلاف المراتب، فإن منفعتها خارجية، فاللباس كسوة خارجية، ولكن الأكل كسوة داخلية. صح، الأكل كسوة داخلية، ها؟ منفعة، نعم صحيح منفعة، لكن هي كسوة أيضا. قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. التناسب بين الضمأ والضحى اللي هو حرارة الشمس واضح، وبين الجوع والعري واضح، لأن الشبع كسوة الباطن، المعدة فاضية ما فيها شيء، عارية، فإذا دخلت الطعام فيها غطاها وكساها، فهو كسوة باطنية. على كل حال إذا طاب كلوه هنيئا، أقول عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، لأن منفعته للبدن مباشرة، ينمو بها البدن بخلاف اللباس وبخلاف المسكن وبخلاف المركوب، فإنها منفعة خارجية. وقوله هنيئا أي حين الأكل، مريئا أي بعد الأكل، فالمريء محمود العاقبة، والهنيء سهل المساق. نعم، وأضرب لكم مثلا أبين، إذا أعطينا شخصا من غير أهل جدة سمكة وأراد يأكلها، نعم، يمكن إذا أكلها يسح 10 مرات قبل أن تصل إلى معدته، لأن فيها شوكا وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه بها. هل هذا الأكل هميم ولا غير هميم؟ غير هميم. لكن الجداوي تسمع صريخ عظامها بين أسنانه ولا يبالغ، وهذا شيء شاهدته أنا، شاهدته أنا بنفسي، يأخذ الزعانف الذيل هذا اللي مثل المشط، نعم، ويجعل بين أسنانه يقلده كما نقلد التمر اللبيس هذا يكون هنيئا له ولا لا؟ هذا يكون هنيئا له لأنه يسيره بسهولة، لكن لمن لم يعتده ليس هنيئا. طيب مريئا قلنا محمود العاقبة، ربما يأكل الإنسان أكلا لينا لذيذا في الفم، لكن إذا وصل إلى بطنه جعل يتلوى منه، نعم ماذا يكون؟ مريء ولا غير مريء؟ غير مريء، هذا غير مريء. هل من ذلك ما يفعله بعض الناس يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يتلع بسرعة ثم يشوي بطنه؟ هذا ليس محمود العاقبة، لأنه يضر، لكن بعض الناس سبحان الله ما يهم هذا الشيء. والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلا يكون محمود العاقبة، يكون مريئا. ولهذا قال بعض الناس كلمة أعجبتني، قال كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ لفمك. صحيح، أحيانا الإنسان يأكل الطعام طعمه طيب وحلو، لكن إذا وصل إلى البطن أوجع البطن، إما لكون البطن مملوءا من قبل أو لسبب ما. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الطعام يكون حراما إذا خاف الإنسان منه الأذى أو التقمة، يكون حراما يحرم أن يأكل إذا خاف الأذى أو التقمة. الأذى بإيش؟ الأذى بالأكل، يحمل بطنه وقد ملأه يتعب حتى إذا جلس يمكن لا يجلس إلا متربعا من شدة ملء البطن، هذا نقول يحرم عليك أن تأكل. أو التخمة، أتعرفون التخمة؟ ها؟ ما هي؟ لا، التغير نحن نسميها غيرة، نعم أو غيرة كطيرة، يعني التغير. والتغير الحمد لله الآن لطيب المآكل قليل جدا، لكن فيما سبق لما كانت المآكل ليست ذلك الطيبة يجد الإنسان التخمة، يصير إذا تجشأ يظهر منه رائحة خبيثة وربما يصاب بمرض، ها؟ أي يسموها المثل. على كل حال أنا يعني استطردنا كثيرا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإنسان إذا خاف من الأكل الأذى أو التخمة فإنه يحرم عليه، وما قاله له وجه. لكن مع الأسف أن الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضم، أليس كذلك؟ بل إني بعض الموائد أجد فيها يصفون فيها البيبسي وما أشبهه من أجل من يوم يأكل يشرب هذا، يقول لا تكلف نفسك، كل أكلا معتادا. وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي، طبيب أمريكي أسلم، يقول أنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة، إنما قال الحديث حسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول هذا أصول الطب، هذا أصول الطب، ولو أن الناس نفذوا ما كاد يمرض أحد. أما الآية فهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة، تتعرض للغبار، تتعرض للعساخ، تتعرض لكل شيء. إذا غسلت في اليوم والليلة 5 مرات نعم فقط نظيفة. إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية، وهذه أصول الطب. فقلنا له بعد في شيء آخر غير هذا، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب، لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته. لكن هذه لا يعرفها الكفار، الكفار ليس لهم إلا الظاهر. فأقول يوم الليلة 5 مرات نعم فقط نظيف. إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية، وهذه أصول الطب. فقلنا له بعد في شيء آخر غير هذا، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب، لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطرات. لكن هذه لا يعرفها الكفار، الكفار ليس لهم إلا الظاهر. فأقول إننا لو جربنا لو أسبوعا واحدا ألا نأكل كثيرا، ولكن قد يقول قائلكم أنا إذا لم آكل كثيرا فعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى، صح؟ ماذا نقول؟ نقول كل. وحدثني بعض الناس، ما هو كل واحد يا ولد، حدثني بعض الناس أن الدول التي تسمي نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم والليلة 5 وجبات. ليش؟ لأنه ما يكفون، يأكلون ثم إذا جاءوا أكل ثم إذا جاءوا أكل. ولو أنكم تجربون لمدة أسبوع والليلة 4 وتخبرون إن شاء الله بالنتيجة ليلة 4 القادمة. نعم. هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعدى لأهل السنة والجماعة، فكيف يكون فعلهم محمودا؟ نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه، يعني لازم نحمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم، فلا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب، وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة. والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة، يعني يقولون لأهل السنة أنتم أهل السنة ثم يخالفون. فإذا كان أهل السنة هل أنتم تريدون أن تفوق السنة؟ وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر، يحمد على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني بهؤلاء الناس لتركتهم له. لماذا؟ لأنه كان دخل بجواره، الرسول دخل بجوار المطعم. فالواجب على العدل، يعني نحن نقول بالعدل أن الفعل المحمود من أي شخص هذا يحمد. نعم لو خفنا من هذا مفسدة، لو خفنا من هذا مفسدة لأن يعجب هذا الشخص بنفسه أو يكون في ذلك دعاية لما هو عليه من الباطل، فحينئذ نسكت لا نأخذ الخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد. نعم. ها؟ من قولي أو من ارتعمان
لأنما قال إن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، هذا وارد في النكاح، أو إن خفتم أن لا تعدلوا فأنتم يعني جامعوا ما ملكت أيمانكم، لا غير معروف على من أطاق، ليس معروفا على واحد، ليس معروفا على واحد، لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل. صح؟ يعني مثلا أن رجلا تزوج أمكي من سيديهما أو من سيديهما وجب عليه العدل، لكن الله يقول ما ملكت أيمان، يعني جامع أو انكحوا ما ملكت أيمانكم بما على جماع. نعم بدأ إذا اشترط عليها غيرها ثبت عظمها ماذا منها؟ أي ما اشترط طلب منها. طيب هي يراها قبل العقد؟ لا ما يجوز. ليه يجوز؟ ها؟ أي إذا عبوا يقول فهمان له دور غيره. نعم وش العدل؟ صحيح هذا كان الناس بالأول ما يراها أبدا أخاف. نعم
من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في الآية قراءتان في السفهاء وفي قيامة. طيب وفي النساء. طيب قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يستفاد من هذه الآية فوائد، فمن فوائدها وجوب إعطاء النساء مهورهن لقوله آتوا، ومن فوائدها أيضا أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صدقات المرأة من صداق النساء لوجهين. الوجه الأول أنه أضاف الصداقة إليهن فهو ملكهن، والوجه الثاني أنه أمرنا بإيتائهن صدقهن. آت النساء صدقاتهم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يجوز للأب خاصة أن يتملك مما أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء، وقال بعض العلماء لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. والذي تعيد السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره، لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة أو ما أشبه ذلك شيئا من الإكرام فلا بأس كما دلت على ذلك السنة. أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئا لنفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إعطاؤهن الصداق على وجه النحلة، يعني الهدية التامة، فلا يكون فيه منة المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسقاط المرأة شيئا من المهر أو رده إن كانت قد قبضته،
لقوله فإن طلن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن فوائده أنه لو أسقطت شيئا خجرا أو حياء فإنه لا يحل قبوله لقوله فإن طلن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. ولهذا قال العلماء إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياء وخجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه لأن هذا كالإكرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تملك شيئا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرا ومستقبلا لقول هنيئا مريئا، هنيئا حين الأكل مريئا بعد الأكل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس منه، لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس، وقد جاءت بذلك السنة صريحة لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكذلك جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال تعالى ولا تؤتوا أموالكم، هذا مبتدا درس اليوم الجديد، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء أموالكم فيها قراءتان، القراءة الأولى بهمزتين محققتين السفهاء أموالكم، والقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين السفهاء أموالكم. الأولى على الأصل والثانية للتخفيف، وكذلك قوله قياما فيها قراءتان قياما وقيما والمعنى واحد. يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي لا تقوا لا تقوا السفهاء. والسفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشده، هذا هو السفيه. والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنفية السمحة فهو سفيه وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله. يقول أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم أضاف الأموال إلينا، فاختلف العلماء هل المعنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليكم، وقال بعض العلماء بل المراد بذلك أموالهم هم لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية، فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال. طيب، والآية صالحة للوجهين. ومن قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما. وقولها التي جعل الله لكم قياما، جعل هنا بمعنى صيّر، يعني جعلها الله لنا قياما الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا. فكم من أسير فك بالمال، وكم من ضرورة أزيلت بالمال، وكم من يتيم دبر قلبه بالمال، العمار في الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن ضرورة الجهاد للمال أكثر من ضرورتها للنفس. حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال، ما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأموال؟ ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم ذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس. وارزقوهم فيها، ارزقوهم يعني أعطوهم رزقا، والرزق هو العطاء. وقوله فيها أي في الأموال، ولم يقل منها، إشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء حتى يكون الرزق فيها لا منها. وفرق بين الرزق فيها والرزق منها، لأنه لو لم يتجه فيها ويكتسب صار العطاء منها. إذا قدرنا أنها 100 فأعطاهم نفقة 10,000 نقص، كلما أعطاهم نقص. لكن إذا قال فيها فالمعنى أن الرزق يكون فيها، فتكون يكون المال أوسع من الرزق المعطى، وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الربح. وارزقوهم فيها، أعطوهم، أعطوهم إيش؟ أعطوهم طعاما شرابا. أما الكسوة فقال واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروفا، اكسوهم ما يحتاجون إليه من السراويلات والقمص وغيرها. بقي عندنا الفرش والسكن، يدخل في قوله وارزقوهم فيها. وقولوا لهم قولا معروفا، أي حين إعطائكم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا، أي قولا يكون لينا هينا، ولا تشبهوا بآناتكم عليهم وتمنوا عليهم، لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية. فمثلا إذا جاء السفيه يقول أعطني أكسني، لا تقول له قول غير، لا تقول ما أمدك قط ثوبك، ما أمدك تهضم طعامك، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية، لأن المال مالهم، وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيت. من فوائد هذا الحديث، هذه الآية الكريمة، تحريم إعطاء السفهاء الأموال سواء لهم أو لنا على الوجهين، بقوله ولا تؤتوا السفهاء، والنهي بالتحريم، لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفهاء، كأنه قال لا تعطوهم لسفههم، لأنهم إذا أعطيتموهم من سفهاء أضاعوا المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم السفه، وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين، قسم لحظ الغير وقسم لحظ النفس. أما الأول فمثل أن تستغرق ديون الإنسان ماله، ففي هذا الحال يحجر عليه. لماذا؟ لحظ الغير، فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء أن يحشر عليه حجر عليه، وإن لم يطلبوا فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريب، وإن فعل لم ينفذ التصرف. ولهذا لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله، لو وقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقف. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ما من التصرف في ماله. القسم الثاني من الحجر، الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفه او الصغر او الجنون، فالمجنون يحشر عليه في ماله، والصغير يحشر عليه في ماله، والسفيه يحشر عليه في ماله الذي لا يحسن التصرف. طيب، هذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير. فإذا قال المحجور عليه هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا لا يمكن لأنك سفيه، وإذا حجرنا عليك فسوف تفسد المال. وإذا لم يحجر عليك فسوف تفسد المال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب لا به الفساد، أي بتصنيفنا إياه. فلو أن أحدا أعطى مجنونا عصا قلنا هذا حرام عليه، لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يخرج يضرب به الناس. وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال فكيف بالمجنون؟ فإذا قال قائل ما ضابط السفه الذي يحصل به الحجر، فالجواب أن أهل العلم قالوا إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة. فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها، هذا سفيه يحشر عليه. أو في غير فائدة كالذي يصرف ماله في المفرقعات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك، أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولع فيه النار ويتفرج عليه فقط، هذا سفيه ولا رشيد؟ هذا سفيه، نعم، فيحجر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عباده، وهو أنه قيام للناس بمصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان المال قياما للناس بمصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينه ودنياه، لأن الله جعله قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على ولي اليتيم على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة، فقالوا وارزقوهم فيها. ومن قواعدها أيضا أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك، لأن الأمر يقتضي الوجوب لا سيما وأنه متعلق بحق الغير. ومن فوائدها أيضا أنه يجب على من وله الله على أحد أن لا يغلظ له القول بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القول والفعل. ثم قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلوا أي اختبروا. واليتامى جمع يتيم وهو كل من مات أبوه قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب. قبل بلوغ الطفل مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل لست ذلك. وقوله حتى إذا بلغوا حتى هنا ابتدائية أي اختبروهم واستمروا في الاختبار حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمرا. إذا شرطية وقول فإن علمتم شرطية أيضا فادفعوا إليهم أموالهم جواب الشرط فيقول هذا شرطا في ضمن شرط آخر وهو سائغ في اللغة العربية ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. فهذه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم شرط في ضمن شرط. وقول فإن آنستم أي أبصرتم. ومنه قوله نسى من جانب الطور نارا أي أبصر. وقول رشدا الرشد في كل موضع بحسبه فالرشد ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي حسن التصرف هذا هو الرشد. إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يقبل إلا بما جاءت به العادة. والله منتهيا عما حرم الله. وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية ومنه الرشد في ولاية النكاح وأن يكون عالما بالكفر ومصالح النكاح. إذن الرشد يا عباد الله لكل موضع بحسب. ما المراد به هنا رشدا أي تصرفا صحيحا في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم إليها إياه. وقالوا فادفعوا إليهم يعني أوصلوها إليهم ولا تقولوا إيه تقولوا أموالهم أنتم ادفعوا إليهم. وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل المعروف حسب ما تقرير الحال. ولا تأكلوها أي أموالهم إسرافا وبدارا أي يكبروا. قول إسرافا يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكل إسراف. والإسراف هو مجاوزة الحد وهو أيضا في كل موضع بحسبه. وقالوا بدارا أي مبادرة فهي من بادرة بمعنى استاجر الشيء. وقالوا أي يكبروا أي بدارا لكبرهم يعني تبادر كبرهم لأنهم إذا كبروا زالت الميراث عليهم وصاروا رشيدين. فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد ولكن مبادر. ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان بل نقول الإسراف مجاوزة الحد. فمثلا إذا كان يكفيه 10 أخذ 15 وبدارا يعني أن يأكل بلا إسراف لكن يبادر بالأكل قبل أن يكبر. ومن كان غنيا فليستعجل. من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال يتيم فليستعفف أي فليكف عن الأكل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اللام هنا في قول فليستعفف للأمر، والثاني للإباحة أكل. نعم الأخ هذا وراء النشان. أقول اللام في قولك فليستعفف وفي قولك فليأكل للإباحة، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف، والثاني مباح له أن يأكل. فإذا قال قائل ما الذي أخرج اللام في قوله فليأكل عن الأمر، قلنا لأنها أعقبت النهي، وهو قوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، والأمر بعد النهي إيش؟ لرفع الحظر، يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي فليأكل أكلا بالمعروف أي بما جرى به العرف، فلا يأكل أكل الأغنياء، وإنما يأكل أكل مثله. مثال ذلك إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأنني ولي عليه، قلنا لا يجوز، كل بالمعروف، والمعروف ما جرى به العرف. ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ومتى ندفع إليهم أموالهم؟ إذا بلغوا ورشدوا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني أشهدوا أنكم دفعتموها، وكفى بالله حسيبا، يعني كفى من الكفاية، يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد. والباء في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ، والأصل وكفى الله حسيبا، والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب. فهذه الآية كما رأيتم ختمها الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرأوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكفروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب اختبار اليتامى بقوله وابتلوا اليتامى، ثانيا العمل بالتجربة، من أين تؤخذ العمل؟ يؤخذ العمل بالتجربة، لأن الابتلاء يعني الاختبار تجارب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره، فإذا رأى منه تمردا على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع المال إليه، يقول حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنس منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم، لا ابتداء ولا انتهاء، لأنه وكل الأمر إلى من؟ إلى أوليائه. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام بقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فإن قال قائل لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز؟ فالجواب لا، لكن ذكر الإسراف والبدار لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبا. وقد قال العلماء إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافا ولا مبادرة أن يكبروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى بقوله ومن كان غنيا فليستعفف. هذا هو القرآن. ولكن قد يقول قائل إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيره، وكيف أعمل بدون فائدة؟ فالجواب عن هذا أن نقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام، لأن من الناس من يدعي هذه الدعوة ويقول أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك. نقول إذن لا بد أن ترجع إلى القاضي. نعم. نعم. الأولى السفة. الأولى هي بالإكام. نعم محمد. ما عدد ما وصلنا أصبر. نعم خالد. الصغار لا يجوز أن يسلطهم على الماء. نعم هي لكن فسدها أخشى فسدها بشكل حار. نعم على كل حال ما جرت للعادة لابد هذا نفق، هذا من باب الإنفاق. يعني افرض ان الطالب انه لراح يبيله على ما يسمونه فسحة يعطى ريال او ريال حسب السعر. نعم لا ابدا الاحسن لا تركيا. اذا هذا لا وصل له سبب، إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب. كيف الأصل أن لا يبقى؟ الأصل لا يبقى. نعم ولا تؤتسبها أموالكم. الآية الأولى عامة، لو كان الواحد له 40 سنة ما يعطى إياه. أين أذكر أنه فيها ما دام عندها السفة، يعني لا تصفى أموالكم لسفه. أنت سمعت من أول الثانية الثانية ما فيها ذلك السفة، الثانية فيها اليتامى يكثر اليتيم، لكن المرأة ما تصفى بالبيع والشراء لأنها ليست مالك، تختبر بحاجات البيت. إذا عرف ضبطها لحاجات البيت نعم هذا فهي رصيدة. إذا عرف أن سفيها إذا عجنت العجين عطت البقر، إذا صلحت الشاهي نعم صبته على البلاط، وهكذا ما نصل هذا الشيء. نعم نعم الأمر الأمر لا نعم الأمر هو الإباحة.
بما
أن جميع الأمرين جاءت بعدها النهي، بعد أن نهلتها النهي، ممكننا أنها لما جاءت بعدها النهي تغفر الإباحة. أما في الاستعفر إنما كان الوجوب لحماية بيت حماية مال اليتيم. أما فليأكل، ما نقول يجب عليك أن تأكل مال اليتيم، أنت مباح. فالأول قلنا إنه الوجوب من أجل حماية مال اليتيم، والثاني قلنا الإباحة أيضا من أجل حماية، يعني لو قلنا يجب أن تأكل معناها فيه ضرر على اليتيم. نعم لا يوجد تحديد الله وش تقول صار الأخ خالد معا يقول هل في كتاب الله زائد؟ نعم نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد حسنا قلنا إن الزائد زائد. اي الزائد فيه يكون زائدا. سبحان الله يا سليم. لا لا بشوف حل هالمشكله دي. نعم صح الزائد لفظا زائد للمعنى، يعني كلمة زاد تستعمل ناقص متعدي هلال، فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي. واضح؟ ما هو واضح؟ شوف بارك الله فيك، كل شيء زائد في القرآن، كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى، لابد انه جاء لفائده. الفائده هنا قال المحيين تحسين اللقب، تحسين اللقب. واصل اسمي سبيل الصغر، سبيل الجنون، سبيل للصبر. والتفصيل ما يصلح. أو ما يصلح. السبيل قد يكون بالغ عاقل، هو سبيل. شد عليا. قيام مه لكم. قياما لمصالح دينكم ودنياكم، يعني نفس الأمر هي القيام. لا 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 نفس الأمر هي القيام. نعم
الذي يتناول
الدخان. ايش
الدخان؟ اي لانه في الناس لا فائده.
لا هو ما يرى انه اساسا، هو انا يقول انه اذا قام يشرب الدخان يكيف ويستانس. نعم مثل ما انك انت تاكل تفاح وتستانس،
فهم الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم فإن آمستم منهم رشدا فابتغوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.